SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
أنتم برفقة SBS عربي.
نعود مرة أخرى، أنتم مع Good Morning Australia. أنا سناء وهيب
وأنا بترا طو الهندي، ونتابع كل التطورات عقب اعتراف أستراليا بالأمس بالدولة الفلسطينية.
بترا، في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، تعرض أكثر من 1.9 مليون فلسطيني للتهجير الداخلي، وهو ما يمثل نحو 90% من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة. تتفاقم الأزمة الإنسانية مع مقتل أكثر من 64 ألف شخص وإصابة أكثر من 164 ألف آخرين، وسط تدمير متزايد للبنية التحتية حسب وزارة الصحة بغزة.
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى هذه المأساة، الحكومة الأسترالية برئاسة رئيس الوزراء أنثوني ألبنيزي اتخذت خطوة سياسية تاريخية بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، محاولة دفع عجلة السلام وإظهار التزام أستراليا بالقيم الدولية.
The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is, of course, Israel. The other, of course, is Palestine. And this recognition being announced today in sync with our international partners, the United Kingdom and Canada, means that three of the Five Eyes nations are all making this decision today.
نعم، هذه الخطوة، الخطوة بالاعتراف بدولة فلسطين، لم تمر دون ردود فعل قوية، إذ وجه 25 عضو جمهوري من الكونغرس الأمريكي رسالة تحذير لألبانيزي وحلفاء آخرين، مؤكدين أن الاعتراف بدولة فلسطين قد يؤدي إلى إجراءات عقابية من الولايات المتحدة، ويصفونه بأنه سيمنح جماعة حماس قوة ويفرض مخاطر على أمن إسرائيل.
سناء، داخل أستراليا تبرز معارضة من قبل بعض الأحزاب والتيارات السياسية التي تخشى أن يؤدي هذا الاعتراف إلى توتر العلاقات مع الحليف الأمريكي وأطراف أخرى، في حين تؤكد الحكومة أن موقفها مبني على المصالح والقيم الأسترالية، وأن الاعتراف خطوة نحو حل الدولتين.
في هذا السياق المعقد نناقش مع الدكتور فتح المنصوري، وهو رئيس مركز المواطنة والعولمة بجامعة ديكن، هذه الديناميكيات السياسية المتشابكة، ونتساءل إلى أي مدى يمكن للحكومة الأسترالية أن تصمد أمام الضغوط الداخلية والخارجية، وهل يمكن في المستقبل البعيد أن تغير من هذا الاعتراف؟
يسعدنا أن ينضم إلينا دكتور فتحي المنصوري. صباحك خير دكتور منصوري.
صباح الخير أخت سناء وبترا، وشكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى.
صباحك مبروك دكتور. دكتور، في ظل التهديدات العلنية من مشرعين أمريكيين، إلى أي مدى يمكن أن تصمد الحكومة الأسترالية على الرغم من كل الاعتراف، خصوصا أنه بنعرف أنه الاعتراف لدى الجمعية العامة هو مجموعة من القرارات وهي قرارات غير ملزمة، هل ممكن أن تغير أستراليا موقفها في المستقبل البعيد؟
لا أعتقد ذلك. يعني أستراليا ربما هذا القرار، قرار الاعتراف بدولة فلسطين، أنا في رأيي جاء متأخرا نوعا ما، كان المفروض أن يصدر من مدة. احنا نعرف أن المجتمع الدولي، تقريبا 80% من المجتمع الدولي قد اعترف بدولة فلسطين في إطار يعني حل الدولتين التي أسسها طبعا أوزلو. طبعا هناك ضغوطات أمريكية، هناك ضغوطات نوعا من ضغوطات من بعض الجهات الداخلية في أستراليا، بعض الجهات السياسية في أستراليا، لكن بصفة عامة يعني هذا الاعتراف هو تتويج للعديد من التطورات، سواء كانت التطورات على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الداخلي داخل المجتمع الأسترالي. يعني دوليا احنا رأينا العديد من الدول التي ربما كانت سابقا يعني تتماشى في موقفها مع الموقف الأمريكي، مثل فرنسا وبريطانيا خاصة، وأيضا كندا والعديد من دول أوروبا. في هذه الفترة يعني بعد الحرب الدائمة على غزة، وبعد يعني ما وصف من قبل لجنة التقصي لدى الأمم المتحدة من أنه إبادة جماعية وتطهير عرقي، كل هذه الدول طبعا رأت أنه من الأصلح ومن الأجدر أن يقع الاعتراف بدولة فلسطين الآن، للضغط ربما على الجانب الإسرائيلي حتى تعود يعني المفاوضات من أجل أولا وقف لإطلاق النار، ثم ربما الحديث عن المسار يعني المفاوضات باتجاه حل عادل للشعب الفلسطيني.
دكتور منصوري، يعني انطلاقا مما قلت، نتنياهو قال لن تكون هناك دولة فلسطينية، الرد سيأتي لا محالة عندما أعود من الولايات المتحدة الأمريكية، وتوجه لقادة الدول الذين يعترفون بفلسطين اتهمهم بأنهم يقدمون مكافأة كبيرة للإرهاب. أتوقف عند أستراليا التي كانت تمتنع أو تصوت ضد قرارات تدعو للاعتراف بفلسطين، ودعني أسألك، نزع العباءة الأمريكية اليوم ووقوف أستراليا مع قيمها، ماذا سيكلفها دكتور منصوري؟
التهديدات أمريكية ليست جديدة لا على أستراليا ولا على العديد من الدول الأخرى. احنا شاهدنا يعني السياسة الخارجية الأمريكية لا تعترف بقانون دولي، لا تعترف ب يعني الشرعية الدولية، هو يعني نحن نقول في العلاقات الدولية أن النظام الدولي، النظام القانون الدولي هو مختل منذ مدة. مثلا نلاحظ عملية تصويت داخل مجلس الأمن، أخيرا تصويت على وقف إطلاق النار، 14 دولة صوتت لصالح هذا القرار، وجاء النقد الأمريكي ليهدم هذا القرار ولتتواصل المجزرة الإسرائيلية في غزة. يعني نحن أمام وضع صراحة كارثي، وضع غير مسبوق، وضع يعكس أن المنظومة التي نستعملها حاليا لإدارة الصراعات الدولية غير قادرة على أن ربما يعني توجد الحلول لهذه الصراعات. ويجب أن نعترف أن هذه التركيبة القانونية الدولية وقع تركيبها بعد الحرب العالمية الثانية، يعني أكثر من 80 سنة، أصبحت الآن غير قادرة على أن تستجيب لما يحدث. والضغط الأمريكي، التهديدات الأمريكية ليست بجديدة لا على أستراليا ولا على العديد من الدول الأخرى، ونحن لاحظنا في موقف سواء كان رئيس الوزراء البانيزي أو وزير الخارجية بيني وونغ أن أستراليا ترى أن الآن هو الوقت الأجدر والأنسب للاعتراف بدولة فلسطين. كما صرحت بيني وونغ سابقا، إذا انتظرنا أكثر فلن يبقى شيئا لهذه الدولة الفلسطينية، باعتبار أن نتنياهو وحكومته المتطرفة هي سارية بالفعل في تغيير الواقع على الأرض، فما يعني ما الجدوى من الانتظار؟
طيب دكتور منصوري، حضرتك بتقول أنهم بيحاولوا أنه لاعتراف بدولة فلسطين حتى تبقى هذه الدولة، لكن مع وجود أكثر من 1.9 مليون مهاجر داخلي في قطاع غزة نتيجة للتصعيد العسكري، ما هو الجدوى السياسية والإنسانية من هذا الاعتراف بدولة فلسطين في ظل واقع مأساوي؟ هل يمكن لهذا الاعتراف أن يسهم فعليا في تحسين الأوضاع، خصوصا وإحنا كيف ما قالت بيترا هناك تهديد مباشر، لما أعود من نيويورك راح تشوفوا بما معناه.
إيه، هو يعني احنا متفقين انه الاعتراف بدولة فلسطين الآن لن يغير الوضع الداخلي في فلسطين الآن، يعني بصفة آنية، لكن نحن جميعا يعني ننتظر وطالبنا بأن يقع الاعتراف بهذه الدولة الفلسطينية على أساس أنها تصبح واقع في المنظومة الدولية، يصبح مثلا تمثيل الفلسطيني في لندن أو في كامبرا، تصبح سفارة فلسطين في كامبرا أو لندن. هذا من شأنه أن يخلق يعني بطريقة ملموسة أن المجتمع الدولي ينتظر من أن تقوم هذه الدولة الفلسطينية في غزة، في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية طبعا. يعني هو تطور إيجابي حتما، لكن هل ينعكس على الأوضاع العملية في غزة الآن؟ طبعا لا يمكن أن ننتظر ذلك الآن، لأن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المجرمة ستواصل عملية الإبادة والتطهير العرقي، لأن لديها مخطط آخر. المخطط الإسرائيلي هو أن لا يمكن أن نترك يعني شبرا لا في غزة ولا في الضفة الغربية، بحيث يمكن للفلسطينيين أن يؤسسوا دولة عليها. يعني
نشير دكتور
المطلوب
منصوري إلى أن الجانب الإسرائيلي يتحفظ عن وقوع إبادة، ينفي وقوع إبادة وينفي اعتماد سياسة التجويع. دعني أعود معك إلى الداخل الأسترالي اليوم، يعني لحظة تاريخية بالنسبة لأستراليا، تحديدا حزب الأحرار. دعني أعود إلى المعارضة الداخلية وسط الانقسامات، يعني ونحن نتابع الخط الأحراري الذي يعني ليس راضي وبشكل واضح حيال هذه الخطوة. تابعنا أيضا عدة مواقف سابقة من رؤساء حكومة اعتبروا أن هذه الخطوة ومن بينهم جون هاورد هي خطوة خاطئة وغير حكيمة إذا صح التعبير. هل هناك مخاوف من تغيير الموقف الأسترالي ما إذا تغيرت الحكومة في أستراليا؟
يعني لا يمكن التنبؤ بما ستؤدي إليه الانتخابات القادمة مثلا، ولا يمكن التنبؤ بمواقف زعماء الأحزاب المحافظة في أستراليا مستقبلا. لكن عادة السياسة الخارجية في أستراليا هي معزولة عن التجاذبات السياسية. يعني دائما الحزبين الأساسيين في أستراليا، حزب العمال وحزب المحافظين الليبراليين، دائما ما يتفقون على الخطوط العريضة بالنسبة للسياسة الخارجية في أستراليا. طبعا هذه الآن ربما من تكتيكات الضغط على حكومة ألبانيزي، ولكن انطلق قطار الاعتراف بدولة فلسطين كما قلت سابقا، لا فقط من جانب الأسترالي، ولكن من جانب المجتمع الدولي، حيث يتزايد عدد الدول التي تعترف بفلسطين. لكن كما قلت لا يمكن التنبؤ بما سيقع مستقبلا، مع العلم أنه نادرا جدا ما تتراجع الدول والحكومات على مثل هكذا قرارات فيما يخص العلاقات الدولية.
دكتور منصوري، خلينا شوي نبعد ونقرب من أستراليا كذلك. بالنظر إلى التحولات الجيوسياسية المتسارعة، عودة مصر لدور إقليمي أكبر، التقارب اللي شفناه بين السعودية وباكستان، وباكستان اللي بتقول أن ممكن أنه السعودية تستخدم النووي في أي وقت بدها أو في وقت محتاجه، طبعا إلى جانب العلاقات المعقدة من بين هذه الدول والقوى الكبرى مثل التخلي اللي شافوه دول الخليج من أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية عنهم بعد ضربة الدوحة. كيف ترى موقع الاعتراف الأسترالي بفلسطين ضمن هذه الخريطة وهذا التغيير؟ وهل يمكن أن تكون أستراليا بصدد إعادة تموضع دبلوماسي تجاه تحالفات جديدة في الشرق الأوسط، الصين وروسيا؟
Hey, wake up! New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
هو بالفعل يعني هناك العديد من الأمور التي تجري على المستوى الإقليمي في الشرق الأوسط، في آسيا، وطبعا لاحظنا أيضا في المواقف أوروبية وغيرها. لكن دعني أقول يعني بصراحة أن التغيرات السياسية أو التغيرات في مواقف بعض الدول السياسية، في رأيي أنا أنها ربما جاءت نتيجة لا للتوقعات الجيو استراتيجية في المنطقة، ولكن أكثر من التحركات في الشارع الداخلي لهذه البلدان. يعني نلاحظ أن سواء كان في إسبانيا أو في إنجلترا أو في أستراليا أو في غيرها من العواصم، أن الشعوب خرجت يعني وعبرت عن موقفها الداعمة للحق الفلسطيني، وهذا التحرك الكبير من طرف الشعوب على مستوى العالم ربما أدى إلى دفع الحكومات إلى إعادة النظر في موقفها في درجة أولى. طبعا هناك تحركات، هناك مواقف تصدر من هنا ومن هناك من بعض الدول، ونلاحظ مثلا الدور المتزايد للصين، يعني نلاحظ الدور المتزايد لجنوب أفريقيا لدول أخرى، أن هذه الدول أصبحت الآن ترى أنه من الواجب أن يكون لديها صوت ربما أكثر بروز فيما يخص القضية الفلسطينية، وأن الجانب الأمريكي الذي كان سابقا هو المسيطر على مثل هذه المفاوضات وعلى مثل هذه الأمور أصبح الآن يعني بكل وضوح مطابق تماما للجانب الإسرائيلي. فدول في المنطقة كما ذكرت السعودية ومصر إلى آخره هي طبعا تحت ضغط كبير، خاصة الجانب المصري. نحن يجب أن نعترف أن مصر هي من دول الواجهة، وأن مصر مضغوط عليها من الطرف الأمريكي ومن الطرف الإسرائيلي على أن تقبل مهاجرين فلسطينيين من غزة، وأن مصر رافضة لمثل هذا الموقف. ومن ثم جاءت التعبئات الأخيرة في شبه جزيرة سيناء. يعني الوضع متغير صراحة، ولا يمكن تنبؤ بما سيقع مستقبلا، ولكن يعني من الواضح أن الأمور تتغير شيئا فشيئا.
دكتور منصوري، يعني تابعنا يعني استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو للمرة السادسة في مجلس الأمن لعرقلت مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد والإفراج عن المحتجزين في القطاع. البعض يرى أن هذه اللحظة وإن تاريخية تبقى رمزية عقيمة أمام المجتمع الدولي العاجز أمام مشهد الموت وما بقي من فلسطين إذا ما تم الاعتراف بها. كيف يمكن هذه اللحظة أن تغير مسار شعب بات معظمه تحت الأنقاض دكتور منصوري؟
يعني مثل ما ذكرت سابقا، هذه اللحظة الرمزية هي في رأيي يعني تعبير على عجز المنظومة الدولية الحالية على أن تفي بواجباتها تجاه الشعوب المضطهدة. يعني لا يمكن أن نفسرها بأي منطق آخر، على أن ما يحدث في مجلس الأمن الدولي وخاصة التصرف الأمريكي هو شيء غير يعني أو اعتدنا عليه صراحة، ولكن كلما نرى هذا الفيتو عندما يكون التصويت 14 مقابل واحد يعني ربما يصير الوعي أكثر بأن هذه المنظومة لابد أن تتغير، لابد أن يقع إعادة يعني هيكلة النظام الدولي في صلب الأمم المتحدة. بالنسبة لأمريكا يعني نقولها صراحة، لم تكن ولن تكون بالوسيط النزيه. أمريكا لم تكن يوما يعني تقوم بدور وساطة نزيهة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. أمريكا كانت دائما هي التي توفر الغطاء السياسي بالإضافة إلى طبعا الأسلحة وال يعني الأمن إلى آخره لإسرائيل. ومن هذا المنطلق لا يمكن أن ننتظر من أمريكا شيئا آخر، هي قالتها صراحة، خاصة يعني خلال فترة رئاسة ترامب الأولى والثانية. فمن هذا المنطلق احنا طبعا نستبشر خير من تحركات الدول الأخرى والشعوب إلى آخره، لأنها قد توفر نوعا ما من المعادلة ضد هذه الغطرسة الأمريكية باتجاه الجانب الفلسطيني.
نعم دكتور منصوري، بما حضرتك بتحكي عن الولايات المتحدة الأمريكية، خلينا نشوف كمان عن بعد. ترامب غاضب على أستراليا وعلى دول أخرى، مصر تعد العدة في سيناء، نتنياهو يتوعد من نيويورك. هل طبعا ومصر اللي قالت على لسان الرئيس السيسي ولأول مرة بعد 1979 ونعتت إسرائيل بالعدو، هل سنرى مناوشات أو ممكن ضربة على مصر؟
مستبعد جدا، مستبعد جدا. يعني التعزيزات الأمنية المصرية في شبه في غزة في سيناء عفوا، التصعيد نوعا ما من الجانب الإسرائيلي والضغط على أمريكا من أن تضغط على مصر بدورها، كل هذا يأتي لأن مصر قلقة جدا من أن العمليات العسكرية الأخيرة الإسرائيلية خاصة على مدينة غزة بالذات قد يؤدي إلى لجوء المئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة، وأن يقتحموا يعني التراب المصري من خلال سيناء. فمصر قلقة من هذا الجانب، تقوم بتعزيزات أمنية حتى على لسان ناطق أكثر من ناطق رسمي من الجانب المصري. مصر ملتزمة باتفاقية السلام، لا تريد أن تقع يعني تتطور الأمور بطريقة يعني خطيرة من جانب التصعيد المباشر مع الجانب الإسرائيلي. أنا أستبعد شخصيا أن تقع عمليات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين فيما يخص التحركات الأخيرة في سيناء، يعني مصر لها موقف واضح وصريح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. هي لا تريد أن تكون يعني في المواجهة مع إسرائيل، تريد أن تحافظ على اتفاقية السلام وتحاول أن تسير الأمور يعني بأقل التكاليف الممكنة.
يعني ماذا ستحمل جلسة الغد؟ إن الغد لناظره قريب. شكرا من القلب لك دكتور فتحي المنصوري، رئيس مركز المواطنة والعولمة في جامعة ديكن، على هذه القراءة.
شكرا لكم.
شكرا دكتور فتحي، وصباحك مبروك، واحنا مستمرين. فكرتك في تونس ها.
والله يعطيكم الصحه انتم
تونس الخضراء. طيب يعطيك الصحه انت اكثر. انا من زمان وانا بس بسمع بس يعطيك العافيه. خلينا حدا قال لي يعطيك الصحه الصباح.
شكرا من القلب دكتور منصوري.
يلا
انتم برفقه SBS عربي.